بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وقد يعني يرسل هذا الرجل ويكون عمل هذا الطريق فلا يشير حتى إلى أن الصفات تفيد الليلة أن يأخذ الله، وقد يشير تكون أمينا ويشير، لكن المقصود أن مثل هذا العمل ليس بجد ما دام أنك مسلوب، وما دام أنه ليس عندك إرادة فأشي أن تقول حكم الحديث كذا وانظر رب الله. إذا عندك إرادة فقط تضيف قضايا مثلا ويلاحق هناك الأمر الفلاني، كان تذكر إضافة إذا أمكن مع العدل إلى الكتاب الأصلي، فإذا كان لبصر لا يظهر فائدتها إلا بيان بعض القضايا المتعلقة بالكتاب الأصلي مع عبادة المتكلم، لكن المهم أنك لا تعيد العمل وتمل نفسك، هذا عمل ممل حقيقة، التدريب ثقيل جدا على النفس، ممل للكاتب ومضيع لوقته وجهده وكذلك للقارئ. فإذا كانت عندك إضافة لا بأس أن تذكرها، لكن لا بد أن تكون هذه الإضافة يعني لها وزنها ولها فائدتها، وحين نحاول اختصار قدر المستطاع ما دام أنك مسبوق بتخريج هذا الحديث. وهنا أذكر بضرورة الأمانة وعدم الخطر على جهود الآخرين سواء من الأئمة المتقدمين أو من المعاصرين. بعض الناس يستبيح من الأئمة المتقدمين لأنهم ما في أحد يدافع عنه، ويخشى من المعاصرين لأنه يعرف أنه موجود ممكن يطالبه يعني في بعض الأشياء أو يقيم عليه الحجة بأنه شرع. لا، هذا ليس لخلق جيد. المفروض أن بركة العلم أن تعلوه إلى قائله، فعزوا إلى صاحب القول، وهذا لا يعيبك ما دام أنك يعني عزوت للقول لصاحبه، وما دام أن الإمام السابق خدم قضية خدمة واحدة. ومن هنا نبدأ بطرق استخراج الحديث، طرق استخراج الحديث أو وسائل معرفة مكان الحديث. من الطرق التي نتبعها لنعرف مكان الحديث في كتاب من كتب السنة؟ يمكن تقسيم طرق استخراج الحديث إلى أربعة طرق أساسية، أربعة طرق أساسية، وتحت كل طريق وسائل فرعية ثلاثة. الوسيلة الأولى استخراج الحديث من خلال النظر في إسناده، استخراج الحديث من خلال النظر في إسناده. الوسيلة الثانية تذكرها عن جمال ثم نأتي بالتفصيل. الوسيلة الثانية استخراج الحديث من خلال النظر في متنه، استخراج الحديث من خلال النظر في متنه. الثالثة استخراج الحديث من خلال برامج الحاسب الآلي، ما عاد نستطيع أن نفسر يعني واضح وفائدته كبيرة، ولا ما في شك أنه من وسائل تخريج الحديث من خلال الحاسب الآلي وبرامجه المعروفة. الوسيلة الرابعة استخراج الحديث من خلال استعراض كتب السنة وقراءتها قراءة شاملة، كتب الكتاب فتقرأ من الجلدة لتخرج الحديث التي تريد أن تخرجها في كتاب معين أو في كتاب معين، دون النظر إلى متنه ودون النظر إلى إسناده ودون النظر إلى أي شيء، ولكن من خلال إعراب الكتاب من أوله إلى آخره. هذه أربع طرق أساسية لتخريج الحديث، وأدي الكلام عنها تفصيلا. فنبتدئ بالقطع عند من الوسيلة الأولى، وهي استخراج الحديث من خلال النظر في إسناده. ويندرج تحت هذه الوسيلة طرق فرعية أو وسائل فرعية. الأولى من خلال معرفة الصحابي، من خلال معرفة الصحابي. والكتب التي تخدم هذه الوسيلة، الكتب التي تخدم هذه الوسيلة، أولا المسانيد، المسانيد والكتب المرتبة على المسانيد،
المسانيد والكتب المرتبة على المسانيد. المسانيد كما لا يخفاكم هي الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على أسماء الصحابة، كل اسم صحابي تذكر أحاديثه. وللمسانيد وسائل مختلفة في الترتيب، فمنهم من يرتب على حسب الأكثر رواية، ومنهم من يرتب على حسب النسب والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرتب على حسب الفضيلة، ومنهم من يرتب على حسب البلدان. وقد يحصل في المسند الواحد أكثر من وجه يدور الترتيب، تمام، في مسند الإمام أحمد فابتدى مثلا بالعشرة، ثم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالمكثرين من الصحابة، ثم رجع مرة ثانية إلى البلدان، مسانيد المكيين، مسانيد المكيين والشاميين والأنصار كم مسند خاص. فهذه طرائق أو طرق ترتيب المسانيد، والمسانيد كثيرة جدا، يأتي في قمتها وعلى رأسها الكتاب العظيم مسند الإمام أحمد بن حنبل. ومن كتب المسانيد المطبوعة، كانت كتب المطبوعة باعتبار أن المخطوط أو المخطوط يعني استفادة منه متعذرة أو تصعب، فمسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، مسند الحميدي المنتخب من مسند عبد بن حميد، المتبقي من مسند أبي داود الطيالسي، أقصد المتبقي من مسند إسحاق الطاهوية، مسند أبي داود الطيالسي، مسند كثيرة، المتبقي مسند أبي شيبة، كتب كثيرة جدا مؤلفة على المسانيد. قلنا في المسانيد قبل أنها الكتب التي رتبت على أسماء الصحابة، لكن يجب أن ننبه إلى أن هناك كتب سميت بالمسانيد لكنها ليست مرتبة على هذا الترتيب. من أمثال مسند المسند للدارمي المشهور بسنة الدارمي واسمه صحيح المسند، كما نص عليه جل أهل العلم، الحافظ بن حجر والصحابي والسيوطي ومن قبلهم ومن بعده، كلهم يصفون كتاب الدارمي بأنه المسند، وينبهون أنه ما أتى تسميته بالمسند إلا أنه مرتب على أبواب الفقه. وأيضا مسند السراج مرتب على أبواب الفقه واسمه المسند. وأيضا المسند لابن المبارك وهو مطبوع، مسند عبد الله بن المبارك مرتب على أبواب الفقه. بل يأتي في قمة هذه الكتب كتاب مسلم، كتاب الإمام مسلم، فإن اسمه المسند الصحيح المختصر، هذا اسمه الصحيح. وأما تسميته بالجامع فهو خطأ، خطأ ما تسميته بالجامع، لأن الجامع كتاب آخر للمسند غير الصحيح، وتسميته بالصحيح اختصار، اختصار للكتاب الكامل، فاسمه الصحيح المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه الصحيح، فسماه المسند لأنه مرتب على أبواب الفقه أو على أبواب العلم كما تعرف. قلنا في هذه الوسيلة المسانيد والكتب المرتبة على المسانيد، لأن هناك كتب لم تسمى بمسند لكنها مرتبة على المسانيد. من أمثال كتاب الأحاديث المختارة للضياء النقدي، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، وهو أحد الكتب التي اشترطت أصحها، هذا كتاب مرتب أيضا على المسانيد، لم يسمى بمسند لكنه مرتب على ذلك. وأيضا كتاب علل الدارقطني الذي ذكرناه قبل قليل مرتب على المسانيد أيضا، فإذا كنت تقرأ عندك اسم الصحابي ترجع إلى كتاب علل الدارقطني لعله ذكر هذا الكتاب وذكر طرقه وعلله، وقد يسنده في بعض الأحيان ويرويه الإسناد. أيضا كتاب جامع المسانيد لابن كثير، وهو كتاب مهم وضخم وقد طبع وهو مرتب على المسانيد كذلك. أيضا من الكتب التي رتبت على المسانيد كتاب الجامع الكبير للسيوطي قسم الأفعال، قسم الأفعال من كتاب الجامع الكبير للسيوطي مرتب على المسانيد. هذه بعض الكتب التي تخدم هذه الطريقة. طبعا أنبه هنا إلى أن الكتب التي نذكرها الآن لا يلزم أن تكون مسندة، هي إما أن تكون مسندة أو تحيلت إلى الكتب المسندة، إما أن تكون كتب مسندة فتصلح أن يعجى إليها وهي مصادر تقريب الأصلية والقرعية، وإما أن تكون كتب ناقلة عنها، وإما أن تكون كتب كالفهرس مجرد تقودك أو تبين لك الكتاب الذي أخرج الحديث. مثل الجامع الحديث السيوطي ليس مصدر المصادر التحريج الحقيقة، لكنه يبين لك من أخرج الحديث، يقول أخرجه فلان وفلان وفلان، فترجع إلى الكتب التي ذكرها وتجد الحديث فيه. الوسيلة الثانية، أو الآن نتكلم عن التخريج من خلال معرفة الصحابي، الكتب التي تخدم هذه الطريقة المعاجم المرتبة على أسماء الصحابة، ويمكن أن تدخل ضد المسانيد، لكن باعتبار أنها سميت بأسامي مختلفة وهو اسم المعجم، وباعتبار أن ترتيبها مختلف من ناحية أنها التزمت ترتيب الأسماء أسماء الصحابة على حروف المعجم، ويمكن اعتبارها اسم آخر. فهناك معاجم للصحابة رتبت فيها أسماء الصحابة على حروف المعجم، ويذكر تحت كل اسم أحاديث كثيرة أو قليلة على حسب منهج المؤلف. فمن أوسع هذه الكتب كتاب المعجم الكبير للطبراني، كتاب المعجم الكبير للطبراني الذي طبع في 25 مجلدا، أو هو في 25 مجلد، ومرتبة فيه أسماء الصحابة على حروف المعجم، وهو من أوسع الكتب حقيقة، ومن مصادر السنة الكبيرة الضخمة تضمن أحاديث كثيرة. وأيضا من الكتب المطبوعة معجم الصحابة لابن قانع، لعبد الباقي ابن قانع، وهنا كتاب مخطوط أيضا مرتب على المعاجم معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وهو غير البغوي صاحب شرح السنة، هذا إمام متقدم توفي سنة 317 من الهجرة. معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي كتاب مخطوط ولعله تبعه. نعم. أيضا من الكتب التي تعين في هذه الوسيلة من خلال معرفة الصحابي كتب معرفة الصحابة، كتب معرفة الصحابة نفسها. من كتب معرفة الصحابة القديمة نقصد المسندة، مثل الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ومعرفة الصحابة لابن ميدة، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، لأنها تذكر أيضا في ترجمة الصحابي بعض الحديث، وقد تعتني بالغرائب أو بما له فائدة معينة، يعني فائدة حديثية معينة، فتذكر هذه الحديث، وقد يتعقبها أيضا المؤلف في شيء من بيان الغرابة أو التعليل أو ما شابه ذلك، فهي مفيدة. أيضا من الكتب التي يلجأ إليها عند معرفة الصحابي كتب الأطراف، كتب الأطراف، ومن أشهر هذه الكتب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف للإمام المزي أبي الحجاج المزي، الذي جمع أطراف الكتب الستة المشهورة ورتبه على مسانيد الصحابة، وأيضا كتاب إسحاق المهر في الفوائد المبتكرة في أطراف الكتب العشرة، أو من الكتب العشرة لابن حجر، وكتب الأطراف كثيرة منها أيضا المخطوط والمطبوع، لكن هذان الكتابان هما أهم كتابين طبعا حتى اليوم. طبع كتاب أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي لابن حجر، لكنه داخل ضمن إسحاق المهر، من كان عنده إسحاق المهر قد يغنيه بأطراف المسند المعتلي. أيضا من الكتب التي تعين أو من الوسائل التي تعين عند معرفة اسم الصحابي الكشافات والفهارس التي يصنعها المحققون بناء على ترتيب الأحاديث على مسانيد الصحابة. بعض المحققين الذين يحققون كتب التراث يأتون في آخر التحقيق ويقول الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة، ويذكر اسم الصحابي وفي الغالب يرتب مناصب أيضا على حروف المعجم، ويذكر تحت كل مسند أطراف الأحاديث التي رواها هذا الصحابي، وهذه كثيرة جدا، يعني مثل أطراف أو الفهارس التي صنعت لمستدرك الحاكم ولسنن الدارقطني، وكتب كثيرة جدا، كتب كثيرة جدا قدمت في هذه الطريقة، فهذه أيضا معينة ولا شك، ونجعل الكتب التي لم ترتب على المسانيد كأنها أيضا رتبت على المسانيد من خلال هذه الفهارس. سادسا مسانيد الصحابة المفردة، مسانيد الصحابة المفردة قد يؤلف بعض العلماء في جمع حديث صحابي معين، أو لا يبلغنا من تأليفه إلا مسندا معينا من مسند كبير فقد، ولم يبقى إلا مسند أحد الصحابة فيه أو بعضه. فمن هذه المسانيد وهي كثيرة أيضا ما أذكر المطبوع، مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي، ومسند عمر وهو جزء منه ليعقوب بن شيبة وللنجاد، وأيضا مسند الفاروق لابن كثير كلها حول مسند عمر بن الخطاب، ولأحد المعاصرين مسند علي بن أبي طالب يوسف أزبك في ثمان مجلدات وخام كبار، وأيضا مسند سعد بن أبي وقاص للدورقي أحمد بن كثير الدورقي، وأيضا مسند عبد الرحمن بن عوف للبرقي، ومسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا طبعت مفردة لبعض العلماء. فإذا كان عندك حديث مثلا من حديث ابن عمر ترجع إلى مسند ابن عمر، أو إذا كان عندك حديث مسند عائشة ترجع إلى مسند عائشة لإسحاق بن راهوية أو لابن أبي داود، أو يعني أي مسند من المسانيد المرفوعة يرجع إليها عند اتباع الدليل وتبع التحديد من خلال معرفة الصحابة. أيضا من الكتب المعينة في من خلال معرفة اسم الصحابي كتب دراج الرواة المسندة التي تضمن دراج من الصحابة أيضا، وهذه كثيرة جدا مثل كتب التواريخ المحلية مثلا، ارجع إلى ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم تجده يذكر في المقدمة الصحابة الذين نزلوا أصبهان، ويذكر بعض حديثين بإثنان. تاريخ دمشق يذكر في خلال الكتاب وهو من أوسع الكتب، يذكر في خلال مثلا معاذ بن سفيان تجد ترجمته من أوسع التراجم، يكاد يستوعب كثيرا من أحاديث معاذ بن سفيان. وهكذا كل كتب التراجم التي يتخللها تراجم للصحابة، فإن كتب التراجم المسندة التي يتخللها تراجم للصحابة وخاصة كتب التواريخ المحلية، بل حتى التاريخ الكبير للبخاري قد يورد في ترجمة الصحابي أحاديث، وطبعا البخاري دائما لا يذكر الحديث في ترجمة الصحابي في الغالب إلا لبيان علة معينة، فيذكر علة الحديث بطريقته المشهورة الخفية التي تتميز بالإلغاز ومحاولة إثارة الأفهام. ومن عرف منهج العلماء في هذه الكتب كتب التراجم قد يستطيع مع الممارسة أن يجزم في بعض الأحيان بوجود هذا الحديث في ذلك الكتاب قبل أن يطلع عليه. فمثلا إذا كان الحديث متعلق بوفاة الراوي مثل حديث المعاد عندما حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة، الذي حدث به معاذ قبل وفاته وإنما حدث به تأثما. غالب من توسعوا في ترجمة هذا يذكرون هذا الحديث في ترجمته، لما؟ لأنه يذكر قصة وفاته متعلق بالترجمة وبذكر أخبار الراوي، أو مثلا حديث يبين زمن إسلام الراوي متى أسلم هذا الصحابي. أيضا تجد أن العلماء الذين يتوسعون في الترجمة في تاريخ دمشق بن عساكر أو غيره يذكر هذا الحديث، أو الحديث الذي يتضمن فضيلة لهذا الصحابي أيضا يحرصون على ذكره ترجمته. أي حديث له علاقة بذكر أخبار الراوي أو الحياة أو ما يتعلق به إن هذه كتب تراجم للرواة وذكر أخباره تحرص على إيراده. أي حديث متعلق بهذه الأمور يعني مما بنزه الكبرى في الحقيقة والتي يجب أن لا تغفل كتب تراجم الرواة. الطريقة الثانية الأولى قلنا من خلال معرفة الصحابي، الثانية من خلال راوي في السند. من خلال راوي في أثناء السند غير الصحابي. أولا يعني الكتب التي تفيد في هذه القضية كتب ومصنفات الراوي إذا كان من أصحاب المصنفات، كتب ومصنفات هذا الراوي الذي
أبحث من خلاله على من أفردت لي، أنظر هل في رواة السند من لهم مصنفات في السنة؟ فإذا كان لهم مصنفات أنظر في هذه المصنفات لعل هذا الحديث موجودا فيها. فمثلا لو وجدت حديثا يرويه أحد العلماء من طريق وكيع بن الجراح، وقد يكون هذا الحديث متعلق بالزهد، عندها يغلب على ظني إلى درجة كبيرة أن هذا الحديث موجود فين؟ في كتاب الزهد لوكيع بن الجراح. أو إذا مر علي حديث من طريق الإمام أحمد، قد يكون في المسند، إذا كان متعلق بفضائل الصحابة مظنة الأصلية فضائل الصحابة للإمام أحمد، فإذا كان متعلق بالزهد مظنته الأصلية كتاب الزهد للإمام أحمد، وهكذا. أنظر هل هناك في الإسناد راوي له مصنفات؟ فإذا كان هناك راوي له مصنفات نظرت في مصنفات، وقد يعين كثيرا في معرفة المصنف بطريقة سريعة إذا كان الطالب العلم يستحضر إسناد هذا الكتاب ومن رواه عن مصنفه. فمثلا إذا كنت وجدت مثلا في إسناد البغوي الترمذي، أحد في طريق البغوي الترمذي، فإن كان من رواية مثلا الشافعي من حيث الخويب الشافعي عن الترمذي أعرف أنه غالبا في الشمائل المحمدية، لأن راويها عن الترمذي هو الهيثم بن خويلد الشاشي، لكن إذا كان من رواية المحبوبي عن الترمذي أعرف أنه في الجانب. لحرف قل مثلا كتب ابن المبارك عليه رحمة الله، إذا كان الراوي عن ابن المبارك مثلا سعيد بن رحمة فهو في جهاد لابن المبارك، إذا كان الراوي الحسين بن حسن المروي فهو إما في الزهد أو في البر والصلة لابن المبارك، إذا كان الراوي معين بن حماد فهو في الزهد في رواية معين بن حماد عنه، إذا كان من رواية حبان بن موسى فهو في كتاب المسند لابن المبارك، وهكذا. معرفة طرق الكتب تجعلك تعرف مباشرة ما هو الكتاب الذي أخرج هذا الحديث من الطريق فتقف عليه. كتب ابن أبي الدنيا كثيرة جدا وهو متقدم، يخرج عنه العلماء كثيرة خاصة مثل البياضي ومثل الحاكم وغيره. من خلال معرفتك بكتب ابن أبي الدنيا تستطيع أيضا أن تحدد ما هو الكتاب الذي أخرج الحاكم أو البيهقي هذا الحديث منه من كتب ابن أبي الدنيا. فالنظر في رواة الإسناد هل منهم مصنف أو لا هذا أحد طرق التقرير من خلال معرفة أحد رواة السند. وقد يعين في معرفة الطرق طبعا طرق الكتب، يعني كيف أعرف الطرق التي أخرجت من خلال الكتب؟ كتب الأثبات والبرامج والتهارب، يعني مثل جثة الخير الشبيلي، مثل المعجم الفهرس وقد طبع مؤخرا للحافظ بن حجر، ومثل برنامج الوادي آش وغيرها كثيرة جدا مرفوعات. ثانيا الأجزاء والكتب التي أخرجت حديث راوي بعينه، ما زلنا نتكلم عن الكتب التي تخرج طريقة استخراج الحديث من خلال معرفة راوي في السند. فمن هذه الكتب الكتب المختصة براوي معين، هناك كتب خصها العلماء براوي معين، مثل حديث علي بن جعد الجوهري المشهور بالجعديات لأبي القاسم البغوي. فإذا كان عندي في الإسناد حديث من رواية علي بن جعد أرجع لعلي أجده، فالغالب أني أجده في كتاب في حديث علي بن جعد لأبي القاسم البغوي. فإذا كان الكتاب أو الراوي يروي من طريق أبي القاسم عن علي بن جعد أستأذن أنه في هذا الشكل. أيضا كتب كثيرة أيضا من أمثالها طبع وقر منها حديث ابن أبي مسرة الفاتن، وحديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر المدني، وحديث أبي الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني، كتب كثيرة ومنها الأجزاء الحديثية المتعلقة براوي نفس المؤلف يذكر هذا الحديث، مثل جزء حسن عرفة، جزء بيب بن عبد الصمد الهرثمية، جزء وكيع الأعمش الذي ذكرناه لكم قبل، أجزاء كثيرة متعلقة برواة معينة، صحيفة همام عن نبه، صحيفة سيد أبي طالب عن أبيه عن أبي هريرة، وهي مطبوعة جميعها مطبوعة. أيضا كتب الفوائد والأمالي ذاكرة من هذا، أيضا كتب الفوائد والأمالي منسوبة إلى مؤلفيها
مثل فوائد الغيلانيات في أبي بكر الشافعي وأمالي المحامل وأمالي ابن مرحب أمالي أبي بكر الخالد الأدب أمالي الشجري أحسن أمالي الشجري الزيدي وهي أمالي حديثية غير أمالي الشجري النحوي. هناك كتابان متشابهان، أمالي الشجري النحوي المطبوع في ثلاث مجلدات، وكتاب أمالي الشجري المطبوع في مجلد واحد الضخم، والشجري الأمالي الحديثية مؤلفه زيدي الملك. المقصود أن كتب الأمالي والفوائد المكتوبة إلى مؤلفيها أيضا يمكن أن تعين أمالي أو فوائد أبي طاهر المخلص كثيرة جدا. ثالثا كتب فهارس الأعلام ورجال التصنيف، أو ممكن نقول فهارس الأعلام، نقول فهارس الأعلام ورجال التصنيف في الكتب المحققة. كما ذكرنا أن المحققين قد يذكرون مسانيد الصحابة في كتاب معين، فإن كثير المحققين يصنعون فهارس الأعلام، فهارس الشاملة، أي علم ورد في الإسناد أو في المتن أو في الكتاب عموما يذكرون موطن ذكري في هذا الكتاب. فإذا كنت مثلا أنا أخرج حديث لعمر بن دينار، فأنظر في فهرس الأعلام، هل موجود عمر بن دينار؟ إذا وجدت الموجود استعرض أحاديثه، لعل الحديث الذي أبحث عنه موجود في هذا الكتاب. هذا من خلال معرفة راوي في أثناء الكلام. فهرس الأعلام مهمة جدا حقيقة. وقراءة قديما للشيخ أحمد شاكر نوع من التهوين بهذه الفهارس، ويقول يعني ما الفائدة منها؟ نرقم الكتاب وكذا، لكن الحقيقة لها فائدة كبيرة بعض التقرير، والآن لها فائدة إضافية خاصة إذا كان الذي يعمل فهارس منهج اللقاء لا يعتمد على الكمبيوتر، هو يعمل بنفسه من خلال القوات المدخلة، مفيدة حتى لمن أراد أن يدخل هذا الفارس ضمن الحاسب الآلي الكمبيوتر، لأنه تعرفون أنه قد يأتي الاسم بعض الأحيان منسوبا إلى الأديب أو بكنيته ابن عيينة أبو محمد الهلالي كذا. فالكمبيوتر ما يفرق، ما يعرف انه ابن عيينه هو الفعل ابن عيينه، يذكر هذا في موطنه وهذا في موطنه. وقد يكون الذي يعمل البرنامج في الكمبيوتر يستخدم هذه الاسماء فتاتي مفرقه، هذا الذي يحصل في غالب البرامج كما بلغت. لكن لما يكون هناك فهرس مدمج يحيط ابن عيينه يضع علامه كتابه هو الفعل ابن عيينه. فممكن حتى المدرس في الكمبيوتر يستفيد من هذه الفهارس المدمجه، فتخرج فهارس الكتاب في الكمبيوتر وفي حاسب الآلي ومتقنها غاية الإتقان من خلال فهرسك أو فهرسة المحقق أو فهرسة المتقنة جيدة للكتاب. فيجب أن يعتنى بها حقيقة، فهارس الأعلام مهمة جدا للكتاب. الطريقة الرابعة أو الوسيلة الرابعة ضمن هذه الوسيلة كتب التراجم المسندة باختلاف أصناف، ما سنتكلم عن تفريد الحديث من خلال راوي في السند. كتب التراجم المسند مثل سيف البخاري الكبير، التواريخ المحلية، كتب الضعفاء المسندة كمعرفة الوحيد بن شبان، السعد بن عدي، الضعفاء العقيلي، هذه كتب تراجم مسندة. إذا كان مر علي حديث من رواية مثلا محمد بن سعد الكلبي النسابة المشهورة المتهم بالكذب، أرجع مباشرة إلى كتب الضعفاء لعلي أجد هذا الحديث فيه. إذا كان عندي راوي أعرف أنه مترجم في تاريخ دمشق مثلا أو في تاريخ بغداد، أرجع إلى تاريخ دمشق أو تاريخ بغداد أو غيرها لعلي أجد الحديث أورده ابن عساكر أو الحفيظ في ترجمة هذا الراوي. فكتب التراجم المسندة أيضا مفيدة في هذا الباب، وحقيقة التراجم المسندة لها طرق تصنيف كثيرة جدا على التواريخ، على الضعفاء، على الثقات، على المشيخات، طرق كثيرة جدا. أيضا من الوسائل المبلغة لمعرفة موضع الحديث من خلال الاسمين في أثناء الإسناد كتب الأطراف الدقيقة في ترتيب، كتب الأطراف الدقيقة في ترتيب كتب الأشراف. فالمجري مع أنه رتب الكتاب على المسانيد لكنه أيضا يرتب الرواة عن الصحابي على حروف المعجم، ويتمكن التابعي الذي يروي عن الصحابي المخبر عن هذا الصحابي يرتب أيضا الرواة عن هذا التابعي، وربما أيضا رتب الطبقة الرابعة
على أسماء على حروف المعنى. فلو كنت مثلا أريد أن أجمع حديث سعيد بن المسيب أكاد أجزم يعني في كتب الستة أنك من خلال صفحة الأشراف تقف على جميع حديث سعيد بن المسيب في كتب الستة. لأن سعيد بن المسيب تابعي كبير في الغالب لا يروي إلا عن الصحابة. ارجع في مسند كل الصحابة. هذا سعيد بن المسيب في الرواة عنه تجمعها من جميع صفحة الأشراف إلى يعني بعد وقت قصير أصبح عندك جميع حديث سعيد بن المسيب في كتبه. فكتب الأفراد المتقنة يمكن من خلالها أن نستخدم حديث راوي من خلال السند الذي يحدث. أيضا من كتب التي تعين إذا كنت أخرج الحديث من خلال معرفة راوي في السند الكتب الخاصة بقصة معينة تتعلق بالراوي. وهذه بس دقيقة. الكتب الخاصة بصفة معينة تتعلق بالراوي. هي تتداخل مع السابقة وهي مسألة كتب التراجم المتدى لكنها مختلفة من وجه آخر. فمثلا إذا كنت أخرج حديث رجل من أصحاب الكتب الستة هذه صفة متعلقة بالراوي. أرجع إلى تهذيب الثمان لعله أخرج المثلي حديثا بالراوي إثنان. إذا كان الراوي ضعيف أرجع إلى كتب الضعفاء. إذا كان هذا الراوي هناك أسماء مشابهة له تماما لأشخاص مختلفين أرجع لكتب المتفق والمفترق عشان اسم عبد الله المبارك لكنه ليس الإمام المذكور. عبد الله المبارك المروزي صاحب المصنفات. أرجع إلى كتب المتفق والسيف لأذكر السبعة أو كذا ممن يسمى عبد الله المبارك ويذكر حديث بإسناد الخطيب البغدادي كتاب المتفق والمفترق. إذا كان هذا الراوي يشتبه في خطه مع راوي آخر ويختلف في نصحه وهو علم المؤتلف والمختلف أرجع للمختلف والمختلف إلى رقمي معنى ويذكر هذا الراوي ويذكر حديثا من طريقه. إذا اتفق هذا الراوي بالرواية عن شيخ معين مع راوي آخر مع تباعد ما بينهما من الوفاء أرجع إلى الخطبة السابق واللاحق لأن الخطيب يذكر ويذكر حديث هذا الراوي فيه. كتب التراجم على صفاتها المختلفة ممكن مثل المعرفة صفة في الراوي يرجع إليه. إذا كان الراوي دمشق أرجع إلى تاريخ دمشق مباشرة. بغداد أرجع إلى تاريخ بغداد هذه صفة متعلقة بالراوي. إذا كان الراوي مشهور بكنيته أو تعرف الكنية مطلقة أرجع إلى كتب الكنى والأسماء مثل الكنى والأسماء لأبي أحمد الحاكم أو الكنى والأسماء للدولاب التي تخرج الحديث في الأرواح. كتب التراجم كبيرة وطرقها مختلفة أيضا. ايضا يعني قد نذكر بعض الامثله من الفاضل مثل كتب الزهاد الصوفيه اذا كان الرجل معروف بانه من الزهاد او مصوف بانه متصوف ارجع الى كتاب كليه الاولياء لابي معين او الى كتاب طبقات الصوفيه لابي عبد الرحمن السلمي لانه يتضمن احاديث مسنده في تراجم هؤلاء الاخوات الذين هم في بدايه. طرق كثيره جدا للتاليف على حسب التراجم. بالنسبة للطريقة الرابعة كتب التراجم المسندة قلنا باختلاف أصنافها. الطريقة الرابعة كتب التراجم المسندة باختلاف أصنافها فقلنا مثل التواريخ المحلية وكذا. نسيت أذكر أن هناك كتب تراجم مفردة حول راوي معين ترجي براوي واحد معين. هذه الكتب من أهم الكتب الرجوعية عند محاولة استخراج الحديث من خلال اسم الراوي. مثل لو كنت أخرج حديث مثلا لعمر بن عبد العزيز أرجع الكرة لترجمة عمر بن عبد العزيز إلى الجوزي وله نسخة مسندة لم تصبح حتى الآن كامل في إسناد الجوزي إلى عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد العزيز لأنه ذكر في آخر الكتاب مجموعة من مرويات عمر بن عبد العزيز. ترجمة معروفة الجر أيضا مثل الجوزي ذكر فيه في آخره مجموعة من مسانيد معروفة الجر الحديث الذي رواها معروف الجر. وهكذا كثير من الكتب التي أفردت برواة معينين يذكر فيها بعض المسانيد. أيضا هناك كتب اهتمت بحديث راوي معين فتدخل في هذا مثل معرفة السنن والآثار للبيهقي الذي استوعب حديث الشافعي المكتوب كله فإذا مر الحديث من رواية الشارح مباشرة أرجع إلى معرفة السبع آثار المنهي، لا بد أن أجده فيه إلا أن يكون هذا البيهقي، وهذا ينجو عنه، لأن البيهقي انتظر أن يذكر كل الأحاديث التي رواها الشافعي في كتبه التي اطلع عليها ويخرجها ويرويها بإسناده. فأي حديث للشافعي لا تتردد في الرجوع إلى معرفة السنن والآثار، فسوف تجده فيه إن شاء الله تعالى. وهو كتاب الوقف كما تعرفون طبع في 15 مجلد. الطريقة السابقة طريقة خلال معرفة التراوي في السند، الكتب التي عرف مؤلفوها بالاختصاص بشيخ معين، الكتب التي عرف مؤلفوها بالاختصاص بشيخ معين. مثلا إذا كنت أخرج حديث من رواية سفيان بن عيينة، من هو المصنف الذي عرف بكثرة الرواية عن سفيان بن عيينة؟ الحميد صاحب المسند المعروف. غالب الكتاب، بل لو سمي الكتاب مسند ابن عيينة لخرج، لأنه لا يخرج كل روايات الكتاب عن مسند ابن عيينة إلا أحاديث معدودة على أصابع اليد، قليلة جدا، لعلها لا تتجاوز العشرين رواية في كل الكتاب. كل الكتاب من رواية الحميد عن سفيان بن عيينة. فإذا كان لك حديث من رواية سفيان بن عيينة، أرجع إلى مسند الحميدي لعلي أجد الحديث فيه. أيضا إذا كان الحديث مثلا من رواية معمر بن راشد، أرجع مباشرة إلى مصنف عبد الرزاق، وإن كان الحديث ليس من رواية عبد الرزاق عندي، من رواية رجل آخر عن معمر، لكن معروف عبد الرزاق بكثرة روايته عن معمر، أرجع إلى كتاب عبد الرزاق المصنف، فغالبا أجد الحديث موجودا فيه. إذا كان الحديث من طريق الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، أرجع إلى مصنفات البيهقي، عرف باختصاصه بالحاكم. وإن كان الحديث عندي ليس من رواية البيهقي، لكن باعتبار أن الحاكم روي هذا الحديث من طريقه، غالبا أني أجد هذا الحديث عند البيهقي في أحد مصنفاته الكثيرة المتشابهة. فكتب الرواة المعروفين بالاختصاص براوي معين، هذه مفيدة أيضا بالتخريج عندما ألجأ إلى راوي في أثناء إسناده. انتهينا من هذه الطريقة، وهناك طريقة ثالثة من خلال النظر في الإسناد، وهو التخريج من خلال صفة تتعلق بالإسناد. الكتب المعينة في ذلك الكتب التي تتضمن أحكاما عن الأحاديث. طبعا الحكم عن الحديث قد يكون متعلق بالإسناد والمتن، وقد يكون متعلق بالإسناد وحده، فهي داخل عندنا من خلال تفريش النظر في الإسناد، لأنه لا يحكم عن الحديث إلا من خلال إسناده ومتنه أو إسناده. فمثلا إذا كان حديث صحيح موصوف بالصحة، أرجع إلى الكتب التي اشترطها الصحة. إذا كان الحديث موصوف بشدة الضعف، أرجع مثلا إلى كتاب العلم المتناهي لابن الجوزي، أو إلى كتب الضعفاء، كتب الضعفاء التي تخرج حديث الضعفاء. أو إذا كان الحديث موصوف بأنه موضوع، أو توصلت أنا من خلال الدراسة إلى أنه موضوع، أرجع إلى كتب الموضوعات كالموضوعات لابن الجوزي. هذا من خلال الحكم في الحديث ومن خلال الكتب التي اختصت بحكم معين في الأحاديث. أيضا إذا أوصف الحديث بإرسال منه مرسل، أرجع إلى مثل كتاب المراتين لأبي داود في الثاني، ما دام أنه موصوف بالمرسل لعله يذكر أبو داود في كتابه. ثالثا إذا وصف الحديث بالإدراج في الإسناد، في إدراج في إسناده، لأن الإدراج يقع في الإسناد وفي المتن، ونحن نتكلم الآن عن التخريج من خلال الإسناد. فإذا وصف الحديث بوقوع إدراج في الإسناد، أرجع إلى كتاب الفصل للوصل المدرج بالنقل للخطيب البغدادي. ولا يصح أن أرجع إلى كتاب المدرج إلى المدرج للسيوطي. لما؟ لأن المدرج إلى المدرج خاص بإدراجه المثل، فمن خلال البحث في مدرج الإسناد لا أرجع إلى كتاب السيوطي أصلا، أرجع إلى كتاب الخطيب، لأن كتاب الخطيب تضمن إلى القسمين الإدراج في الإسناد والإدراج في المثل، ثم طبعا كتاب الخطيب كتاب المسند. إذا وقع في الحديث اختلاف في الإسناد مظنة الكبرى كتب العلل، وخاصة علل الدارقطني هذا الكتاب العظيم الذي لا يصح لأحد تكلم في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا إلا بعد الاستدلال عليه باعتماد عليه تهلك، كتاب عظيم لا يستغنى عنه أبدا كتاب العلل الدارقطني. فإذا كان في الحديث اختلاف بين الرواة، بعضهم يروي من حديث أبي هريرة وبعضهم يروي من حديث ابن عمر، ارجع إلى كتاب الدارقطني تجد بغية فيه إن شاء الله، أو كتاب العلل لابن أبي حاتم، كتب العلل كتاب العلل لابن أبي حاتم، كتاب العلل لأي المديري، كتب كثيرة. أيضا كتب الأجزاء الحديثية في أنواع مختلفة مثل شعب الإيمان البيهقي مثلا، كتب الاعتقاد التي تتضمن كلام صحاب التابعين حول الاعتقاد مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد شرح أصول الاعتقاد في السنة والجماعة لله، فكتب كثيرة. وكتب الاعتقاد المسندة التي تتضمن أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم حول مسائل الاعتقاد. إذا كان الحديث الذي عندك مثلا متعلق بالزهد، كتب الزهد مليئة بالآثار أيضا، كتاب الزهد لإمام أحمد، كتاب الزهد للمبارك، كتاب الزهد للوكيع، كتب كثيرة جدا في الزهد. كتب ابن أبي الدنيا، حقيقة كتب ابن أبي الدنيا تراث ضخم ومهم ومهم جدا لمعرفة الآثار، ونسمع من بعض طلبة العلم من يهون من شأن كتب ابن أبي الدنيا هذا الإمام الحافظ الكبير، ويعني يهون من شأنها باعتبار ذلك يقول أنه كثير الحديث التي فيها لا تصح أو غالبها مثلا ضعيف أو ما شابه ذلك. فلو سلمنا له هذه الإحصائية أن غالبها ضعيف، فهذه الكتب مهمة جدا في معرفة آثار الصحابة. وطبعا المزية العظمى أن المؤلف يروي بالإسناد، فلا يستغنى عن كتب ابن أبي الدنيا. ولو عرفت أن الخطيب وهو الخطيب يعني أسلم أنا والخصم الذي يقلل من شأن كتب ابن الدنيا أن الخطيب أعلم منا جميعا، أسلم بهذا. الخطيب لما رحل من بغداد إلى دمشق حمل معه في الحمل ما يزيد على 150 من كتب ابن أبي الدنيا خاصة، يعني شوف عنايته بكتب ابن أبي الدنيا لو كان ليس لها أهمية، وهو مسافر مفروض المسافر يحمل ما يحتاج إليه فقط الأمور التي لا يستغنى عنها. حمل الخطيب معه في رحلته ما يقارب 150 كتاب من كتب ابن أبي الدنيا من بغداد إلى دمشق، وفي جزء كامل في تسمية هذه الكتب، أسماء الكتب التي حمل الخطيب معه من بغداد إلى دمشق، وهو مطبوع من الكتاب الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث للدكتور محمود الطحان، مطبوع هذا جزء فيه. فالمقصود يعني هذا إشارة إلى أهمية كتب ابن أبي الدنيا وإلى أنها كتب لا يستغنى عنها، ونفرح كلما خرج جزء صغير منها لوطي ورقه لأنه يتضمن آثار كثير وتخريجها. أيضا إشارة إلى أهميتها، غالب كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي يعتمد في الأحاديث التي يذكرها على الأجزاء التي يصنفها ابن أبي الدنيا. اذهب مثلا إلى كتابه حول الإخلاص، أو في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات في جامع علوم الحديث، تجد أن غالب الآثار الموجودة فيه مأخوذة من كتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا. أي كتاب ابن أبي الدنيا تجد أن الحافظ ابن رجب يعني يحتفظ به ويعتمد بعناية كبيرة ويكاد يفرغه كاملا في بعض المصنفات، فكتب مهمة جدا في هذا الباب. من الكتب المختلفة أيضا أو التي يستفاد من خلافتها في الإسناد في التخريج منها كتب مبهمات الإسناد، مبهمات الإسناد. إذا كان عندي في الإسناد راوي مبهم، والراوي المبهم من هو؟ ومن لم يسمى راوي مبهم، والراوي الذي لم يسمى يعني قال مثلا في الإسناد الرجل عن أحد الناس عن أحد المسلمين حدثنا الثقة توثيق عليها حدثنا من لا أسهل، هذا إبهام. وهناك كتب اعتنت ببيان مبهمين في أسانيد من أمثال كتاب الغوامض والمبهمات
من البشقوات والمطبوع، وأيضا الكتاب المستفاد من مهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن الحافظ العراقي المنزل. فإذا كان هناك مهام في الإسناد ترجع إلى هذه الكتب تعينك، وقد تبين من هو هذا المبهم فتستفيد فائدتين: تخريج الحديث ومعرفة المنهج. أيضا من خلال صفة متعلقة بالإسناد كتب الغرائب والأفراد، كتب الغرائب والأفراد من أمثال كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني الذي لم يبق منه بأجزاء يسيرة، لكن يوجد منه كتاب أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر، يعني ابن طاهر المقدسي المشهور بالمقيسراني أخذ كتاب الدارقطني الغرائب والأفراد ورتبه على الأطراف مثل تحت العشرة. هذا الكتاب موجود مخطوط وحقق رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود، ونسمع أنه يطبع في عمل آخر. المقصود أن هذا الكتاب إذا كان الحديث موصوف بأنه غريب ترجع إليه.
من فضلك اقلب الشريط.
ايضا من الكتب التي اعتنت ببيان الغرائب، اذا كان الحديث الذي عندك وصف بالغرابه او انت تظن انه غريب ترجع الى المعجم الاوسط للطبراني او المعجم الصغير للطبراني، لانهما كتابان اعتنيا بذكر الاحاديث الغرائب وبيان وجه الغرابه فيها. ايضا كتاب مسند البزار، مسند البزار مليء ببيان الغرابه في الاسانيد، بل مذكور ضمن الكتب التي صنفت الغرائب لأنه فعلا كثيرا ما يبين غرابة الأسانيد المتنة. كتب الغرائب كثيرة، أيضا كتاب طبع جزء من كتاب الأفراد لابن شاهين مطبوع، الأفراد لابن شاهين وهو مطبوع جزء صغير من كتاب ضخم هو المتبقي من كتاب طبع. فإذا كان حديث غريب ترجع إلى هذا الكتب. أوصاف الإسناد كثيرة جدا، الحديث المسلسل هذا وصف أيضا طريقة جديدة أو كتب جديدة، الحديث المسلسل، فإذا كان مسلسلا بأسماء متشابهة مثل علي عن علي عن علي، أحمد عن أحمد عن أحمد عن أحمد، ما ينفع في احمد بن الصحابه ما اذكر او علي عن علي عن علي عن علي بن ابي طالب. هذا يسمونه مسلسل بالاسماء. هذا في كتاب مصنف خاص في هذا الفن وهو نزهة الحفاظ لابي موسى المديني. ومن اغرب ما فيه كتاب مسلسل بمن اسمه حسن. سبعه حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن اخرهم طبعا حسن بن علي الطالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احسن الحسن سلوك الحسن. طبعا الحديث موضوع لكن المؤلف ذكر هذا الاسناد وبين كل حسن من هؤلاء من هو. قال الحسن اول فلان والحسن الثاني فلان والحسن الثالث فلان. فاذا تكرر عندك اسماء في السند على هيئه واحده على اسم واحد ترجع الى هذا الكتاب. طبعا المسلسلات لها هيئات مختلفه. المطبوع منها ايضا كتاب المناهل السلسله في الاحاديث المسلسله لعبد الباقي الايوبي. وانا ما ادري ايش تماها المناهل السلسله. ايش يعني السلسله؟ اظن انه يعني اراد السلسله في الاحاديث المسلسله. لكن كذا مطبوع الكتاب مطبوع المناهل السلسله في الاحاديث المسلسله. طبعا التسلسل هو عباره عن تكرر صفه في الاسناد. كان يقول مثلا كل راوي وهو اول حديث سمعته منه حديث المسلسل الاولي. او يكون مسلسل بصفه في الرواه يعني يكون مسلسل بالدمشقيين او بالحنابله او بالحنفيه او بالشافعيه. او يكون مسلسل بصيغه تحديث معينه مسلسل بسمعته في الراوي يقول سمعته سمعته. او مسلسل بالمصاحف او مسلسل بقراءه سوره الصف. مسلسلات كثيره وهيئاتها كثيره وتكلم العلماء على ان غالبها ضعاف. لكن المقصود اذا كان حديث مسلسل فيرجع الى الكتب الخاصه بالاحاديث المسلسله. الكتب التي تخص صفات معينة بالأسانيد أيضا كثيرة جدا. وكما ذكرنا لكم في أول لقاء لنا بالأمس أو البارحة أن معرفة المصادر مصادر السنة من العلوم المهمة جدا المعينة في التخريج. وأنه كلما زادت معرفتك بمصادر السنة كلما كان تخريجك أولا أتقن وأوسع وفي ناحية أخرى أيضا أيسر وأسهل. فصاحب المعرفة ربما وقف على الحديث في دقائق محدودة وأما ما كانت معرفته قليلة فربما بقي أيام وليالي ولم يقف على الحديث أو وقف عليه بعد عناء شديد. فالمعرفة بالمصادر وبمناهجها يعين جدا في التخريج. وبهذا ننتهي من طرق التخريج من خلال معرفة الإسناد وهو آخر ما نذكره هذه الليلة. والإجابة عن الأسئلة. يقول هل يمكن أن تكون طريقة الإمام النسائي في المشتبه في بيانه لسياق الطرق والاختلافات بين الرواة ويترجم كل ذلك بترجمة مختصرة في مبدأ من ينتهج الطريقة المتوسطة في التخريج؟ ما تبين لي وجه الشبه يعني بين طريقة النسائي والطريقة المتوسطة في التخريج. ما هي ميزة كتاب الفن والأسماء الجلابي وما هي طريقته وهو مطبوع بالكامل حالا؟ كتاب الكنى والأسماء يذكر فيها الجلابي الرواة المعروفين بالكنى ويسوق أحاديث من طريقهم يثبت فيه أنهم يكنون بهذه الكنى. وربما أيضا أحاديث يسمون فيها يعني يقول فيه أخبرنا أبو فلان فلان الفلان ويثبت فيها أن فلان يكنى بكذا ويذكر أحاديث أو عبارة جرح وتعديل أو كذا متعلقة بهذا الراوي. وهو كتاب مهم مطبوع بالكامل يعني مطبوعة والموجودة تمثل الكتاب إلا إن كان هناك سقط أثناء المخطوط أو أثناء المطبوع الله أعلم. لكن الكتاب مطبوع كاملا. ما هو تقييمك للموسوعة الذهبية للحديث النبوي؟ أنا ما عندي كمبيوتر لكن يعني لا شك أن هذه البرامج كما رأيتها يعني عند بعض الإخوان وكما سمعت من بعض الذين يعملون على الكمبيوتر أنها مفيدة جدا وميسرة ومختصرة للوقت كثيرا. وإن كنا نعتبرها فهرس مثل بقية الفهارس يعني عمل الكمبيوتر فهرس. كما أنه قد يقع الخلل في الفهارس المطبوعة يقع الخلل أيضا في الفهارس إلا في الكمبيوتر، إلا هي البرامج هذه. وكما أنه لا يمكن الاعتماد على الفهرس للجزم بأن الحديث موجود في الكتاب الفلاني أو غير موجود فيه، كذلك لا يمكن أن يعتمد على الكمبيوتر في الجزم بأن هذا الحديث موجود في صحيح البخاري أو غير موجود، لأنه قد يحصل أخطاء في البرمجة، قد يحصل كذا أشياء كثيرة. ليس هناك أفضل من الطرق التي نذكرها الآن، وأوثق طبعا الطرق والاستعراض الشامل، لكن يصعب هذا أن يحصل دائما. ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. على كل حال أرجو منكم إشارة في طريقتي ومزية الكتب الآتية لما لها من أهمية والشهرة: جامع الأصول لابن الأخير، وجامع المسانيد والسنن لابن كثير، وبيان ما لهم من خصائص ميزة عن بقية الكتب المتداولة. جامع الأصول كتاب معروف، جمع فيه ابن الأثير عليه رحمة الله كتب الستة، طبعا بدل أن يذكر ابن ماجه يعتبر موطأ مالك والكتاب السادس منه. ميزة هذا الكتاب في الحقيقة يستفيد منه أكثر ما يستفيد الذي يريد أن يستنبط حكم أو يستنبط الأحكام الأحاديث، لأنه يذكر له مثلا الحديث واختلاف الرواة في ذكر ألفاظه، إذا كان هناك زيادة في اللفظ في المثل يسوقه له في مكان واحد. وأراد أن يستنبط من أحاديث كتاب جامع الأصول جيد له، خاصة طبعا إذا تثبت من صحة الأحاديث أو إذا كان ليس لديه قدرة مثل خلال اعتماد أحكام المحققين وغيرهم من أهل العلم. جامع المسانيد والسنن كتاب مهم أيضا، ومرتب على المسانيد كما ذكرنا، رتب فيها الكتب الستة مضافة إليها مسلم أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم الكبير للطبراني، فهذه الكتب عشرة، هي كتب عشرة، وأضاف إليها أيضا فوائد من كتب أخرى غير هذه الكتب العشرة. ولم يذكر فيه مسانيد الأربع الخلفاء، لأنه أفرد كل واحد من أربعة الخلفاء بكتاب منفرد منها مسند الفاروق، ولم يذكر فيه أيضا مسانيد المكثرين من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وأنس وابي سعيد الخدري، لأنه أفرد هؤلاء أيضا أو أراد أن يفيد هؤلاء بمصنف مفرد. وهو كتاب مهم ويتضمن فوائد، وخاصة يعني أكثر ما نستفيد منه في مثل الكتب التي فقد بعضها مثل المعجم الكبير للطبراني، ففي أثناء حرف العين هناك سق كما ذكرنا في معجم الكبير للطبراني، فيذكر بكثير أحيانا أسانيد الطبراني كاملة في هذه من هذه المسانيد المفقودة من المعجم، فنتمم من خلالها ممكن أن نتمم بعض المعجم الكبير أو بعض من الجزء المفقود من المعجم الكبير للطبراني. والكتاب مهم ولا شك وله فائدة كبيرة، لكن للأسف الشديد طبعته يعني غير مخدومة الخدمة اللائقة بها. أليس الاعتماد على الحاسب الآلي بتقييد الحديث تقتل بل تعدم روح البحث العلمي، ويساعد على ضعف الهمة وقلة المعرفة بكتب القدماء؟ وهل تدعون إلى ذلك مع ضعف همم الطلبة؟ والله يا شيخ، همم الطلبة وضعفها لن يزيد من هذا الضعف لا الكمبيوتر ولا القسمة، إلا همة ضعيفة همة ضعيفة، والهمة عالية همة عالية، والكمبيوتر يعين الطالب المجد ولا يقلل من همته، بل بالعكس ييسر له الوقت ويعينه وينتفع به الانتفاع الجيد. والطالب الكسلان سوف يبقى كسلان لو قدمت له العلم على طبق من ذهب ما ينتفع به، فبالعكس هو يستفاد منه ومفيد، وندعو الاستفادة منه ونحث الطلب على أن يستغلوا. يا أخي خدمة يسرت لك وقت كثير مثل الفهارس، يعني تذكرون أن الشيخ أحمد شاكر لما خرج مفتاح كنوز السنة يقول هذا مفتاح كنوز السنة الآن من يرجع له من الطلب، يعتبره يعني خلاص عفى عليه الزمن، ما عاد يستفاد منها الاستفادة الكبيرة. يذكر في مقدمته في تقريره للكتاب يقول أنه هذا الكتاب لو خرج في بداية عملي لوفر أي 30 سنة أو كذا ذكر من العمر في البحث، وهو الكتاب يعني فهرسه يسير جدا. فكيف بالله لو وقف الشيخ أحمد شاكر على الموسوعة الذهبية كم سوف يوفر عليه من الجهد؟ كيف سوف تكون خدمته للسنة؟ لا شك أنها تيسر تيسير كبير جدا. والتخريج يا أخوان يأتي هذا تعرف الحال ليس هو العزو، قلنا هذا ألف مرة، ليس التخريج هو العزو ببيان مواطن أحاديث من أخرجها، هذه فهرسة. إلا يظن أنه لما يقول فلان أخرجه فلان وفلان 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 هذا هو التخريج، إيش الفرق بينك وبين موسوعة الطراف الحديث النبوي لأبي هاجر زغلول؟ ما في فرق، هذاك يعزو إلى ماكن الحديث وأنت عزو. التخريج هو الفهم والتدقيق في الطرق والحكم الحديث والاجتهاد الكامل لعلوم الحديث وضوابطها وقواعدها ومراتب الجرح والتعديل وكيف تحكم على الرواة. هذا كله عمل وجهد وعلم عظيم ليس له علاقة بالكمبيوتر ولا يستطيع أن يقوم به الكمبيوتر في يوم من الأيام. معرفة العلة الخفية، إذا ربي وهبك هذا العلم يستطيع أن يعرف الكمبيوتر؟ إذا صار الكمبيوتر في يوم من الأيام يكتشف العلة الخفية، مع ذلك أنه أصبح إنسانا مكتملا روح وجسد، لا يمكن هذا أن يحصل أبدا. لا، ليس في ذلك تقليل أو تخفيف من الهمم. وأنا الآن يعني الواقع يثبت هذا، هذا الكمبيوتر موجود والبرامج موجودة، نشوف نشوف هل هي تخفف الهمم، هل الطالب الكسلان ينتفع بها يعني يكتفي بها أو لا، ما أظن هذا يحصل. كتاب المتجر الرابح وأحاديثه، حيث أن بعض الأئمة يقرؤون به. المتجر الرابح لشرف الدين السني الدمياطي كتاب جيد، وهو من الكتب التي ينصح بها العلماء مثل رياض الصالحين مثل غيره، والشرف فيه المؤلف ألا يذكر حديثا ضعيفا مردودا إلا أن ينبه إليه أو يشير إليه. المقصود أنه كتاب جيد، خاصة إذا كان القارئ عنده قدرة على التثبت من صحة الحديث. إذا كان الإمام الذي يقرأ منه عنده قدرة على التثبت من صحة الحديث فلا بأس به. من هم أهم المحققين المعاصرين الذين تنصحون بدراسة مؤلفاتهم وجزاكم الله خيرا؟ في أي علم إن كان تقصد التخريج، طبعا على رأسهم الشيخ الألباني. هناك محققين كثيرين، عبد الله بن يوسف الجدير من أيضا المعاصرين المتميزين بجودة التخريج والدقة في فهم علوم الحديث. بعض إخوان المصريين أيضا، الشيخ عمرو عبد اللطيف وأبو إسحاق الحويني، يعني كثيرين الحمد لله تعالى الذين يخدمون كتب أبو الحسن المصري. وإن كنت لا أعرف له كتابا في التخريج، لكن له كتب حول علوم الحديث ينتفع بها، الكتب كثيرة مؤلفين كثيرين الحمد لله تعالى. لكن حقيقة يعني لما تسأل عن المعاصرين، وهناك كتب أنت أنا واثق أنا وأنت لم نستوعبها قراءة درس وفهم لأئمة متقدمين، يسلم جميع المعاصرين أنهم هم أهل الفن وأعلم لجميع منهم على وجه الأرض الآن، مثل العلة الدارقطني والعلة ابن أبي حاتم وكتب الأئمة المتقدمين الذين لم حقيقة يعني يدرسوا الدراسة الوافية ولم تعرف مناهجهم بالطريقة الصحيحة كاملة. ما هو اسم الصواب لكتاب الجوزجاني في أحوال الرجال؟ كتاب الجوزجاني، وهذا ضبطه صحيح بضم الجيم والواو، ليس الجوزجاني وإنما هو الجوزجاني، وإن شئت قلت الجوزجاني يعني عملت الجيم إلى الألف. كتابه معرفة الرجال أو أحوال الرجال، اسمه أحوال الرجال. أما الطبعة التي طبعت على الشجرة بأحوال الرجال فهو خطأ، وليس هناك دخل للشجرة بأحوال الرجال، فطباعة باسم الشجرة في أحوال الرجال خطأ. أسئلة كثيرة من هذه، ليس في أحد يفرز. صليت صلاة السنة في السيارة، ما يصح يا أخي صلاة السنة يعني على غير القبلة إلا المسافر، المسافر هو الذي يحق له أن يصلي بغير اتجاه القبلة، وهذا الحكم خاص بالمسافر، غيرهم ما يحق له أن يفعل هذا. إذا أردت أن تصلي السنة فانزل وصلي. يقول هذا ينصح بالاختصار في هذه الدورة، والله أنا حريص على الاختصار. يمكن أن تذكر لنا بعض المخطوطات التي لم ترى النور؟ المخطوطات التي ترى النور أكثر من المخطوطات التي رأت النور، ابحث في هذه المخطوطات تجدها كثيرة جدا. الطريقة التي اتبعها الإمام ابن رجب في تخريج الأربعين النووية، بيان الطريقة التي اتبعها الإمام ابن رجب في تخريج الأربعين النووية. ما أذكر أنه طريقة متميزة، لكن واضح أنه تخريج مختصر، يعني تخريج مختصر. هل تنصح طالب العلم بأن يقتني الحاسب الآلي أم عليه الابتعاد عنه خشية أن يضيع وقته ويثير عن طلب العلم وعن القراءة؟ والله يا مشايخ أنصح باقتنائه، خاصة الذي يعني خلاص تمكن منه وصار يستطيع أن يتعامل معه، فطبعا هذا ينصح بالاستفادة من البرامج التي خرجت وأن لا يتأخر بذلك. ولا أظن يعني بل أظن بعد فترة من الزمن
يصبح استخدام الحاسب الآلي في علوم السنة وفي غيرها أمر متحكم. إلى الآن البرامج تعتبر بدائية، مع كثرة فوائدها وكثرة خدمتها ما زالت بدائية. لكن تخيل يعني إذا تقدم الأمر بعد 10 سنين، بل تقدم في الكمبيوتر بالشهر، كل شهر يخرج بها شيء جديد. فبعد 10 سنوات كيف سوف يكون الوضع إذا استمر هذا الإقبال الشديد؟ بل هذا جيد وأنا أنصح به، وإن كان أحد الأمور التي يعني جعلتني ما أستخدم الحاسب الآلي حتى الآن هو ما ذكره الآن. الأحد يعني يحتاج تعلمه يعني لعله إلى فترة 2 أو 3 أو 4، يحتاج الإنسان يجلس عليه فترة متواصلة حتى يثبته، والواحد يعني كل مرة يؤخر هذا الأمر إلى وقت لاحق إن شاء الله. السؤال الأخير، ها مش حبذا لو أكثرت من الأمثلة، شوف واحد يقول اختصر والثاني يقول أكثر. طيب، يقول أجدها فرصة طيبة لتبين حال حديث المسلسل بالسبحة الذي يتناقله الصوفية، يعني يريد مني أن أبين هذا. كل حال قلنا لغالب الأحاديث المسلسلة ضعيفة، وغالب من يعتني بالأحاديث المسلسلة فعلا الصوفية، عنده مسلسل بالتوقين ومسلسل بلبس الخرقة، هذا أكبر بدعة عندهم، مسلسل بلبس الخرقة التي يزعمون أن علي بن أبي طالب لبسها من النبي صلى الله عليه وسلم. غالب المسلسلات التي يعتني بها الصوفية أسانيده وموضوعه ومكتوبة، ولا يصح من المسلسلات إلا قليل جدا، خاصة المسلسلات بصفة معينة واضحة، مسلسل بالأولية يصح إلى سفيان معينة، مسلسل بقراءة سورة الصف يصح، المسلسل بالدمشقيين بكذا هذا يصح منه كثير، بالدمشقيين بالحنابل بكذا، لكن بصفة معينة كتلقين السبحة تلبس الفرقة أشياء كثيرة من المسلسلات هذه كلها لا تصح، بالتمر والماء كلها لا تصح. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
والآن مع الدرس الثالث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. أما اليوم فنبتدي إن شاء الله بالطريق الثاني من طرق استخراج الحديث. انتهينا بالأمس من الطريقة الأولى المتعلقة باستخراج الحديث من خلال النظر في الإسناد. أما اليوم فنكمل ما تبقى من طرق بإذن الله تعالى. فالطريقة الثانية هي استخراج الحديث من خلال النظر في المتن، من خلال النظر في المتن. ولهذه الطريقة وسائل، الوسيلة الأولى استخراجه من خلال طرف المتن، من خلال طرف المتن يعني أول الحديث المروي، أول المتن المروي. وهناك كتب تخدم هذه الطريقة، لكن قبل سياق الكتب أو نماذج منها التي تخدم هذه الطريقة، ننبه إلى أن الذي يستخدم هذه الطريقة يلزمه أن يحاول استحضار جميع ألفاظ الحديث المختلفة لذلك المتن. يعني بداية المتن قد تختلف اختلاف يسير، في الغالب اختلافات يسيرة، فيجب عليه أن يستحضرها في ذهنه، فإن لم يكن يستحضرها فل يعني يضع احتمالات، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنية، قد يأتي في رواية الأعمال بالنيات، قد يأتي في رواية إن الأعمال بالنيات، وهكذا تضع ما هي الاحتمالات التي يمكن أن يكون الحديث مروي من خلالها وتبحث، لأنه اختلاف حرف واحد في بداية الكلمات قد يعسر عليك الوقوف على الحديث. ثم قد تقف أنت على الحديث من خلال طرق سابقة أو آتية وتجد هناك ألفاظ مختلفة، فقيد هذه الألفاظ في ورقة، فإذا جئت الألفاظ المختلفة في البداية، فإذا جئت البحث أو أردت البحث من خلال هذه الطريقة، فإذا بالألفاظ موجودة بين يديك تستطيع أن تقلب الفهرس أو الكتاب الذي رتب على بداية الحديث على جميع وجوهه حتى تقف على مرادك. ثم تنبه أيضا إلى أمر آخر، وهو أن بعض الأحاديث قد تكون جزء من حديث طويل في وسطه، يأتي اللفظ في وسطه، فقد تبحث إلى أن تتعب فلا تقف على هذا اللفظ الذي تريده أنت، وعلى ذلك فيجب عليك أن تخرج الحديث من بأحد الطرق السابقة أو اللاحقة إن شاء الله. فمثلا الحديث مشهور جدا، حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تكاد تجده بهذا اللفظ في أحد الفهارس أو في أحد الكتب التي رتبت على بداية الأحاديث، لأنه جزء من الحديث طويل فيه قصة. فحديث مالك بن حويري مشهور، على كل حال هذا جزء من الحديث الطويل. وقد يكون أيضا هناك حديث متداول على ألسنة الفقهاء أو في كتب الفقه، يكون هناك اختلاف يسير في بداية الحديث، فيجب عليك أن تقلب الحديث على وجوه كما ذكرنا، وأن تستحضر أنه قد يكون جزء من حديث في وسط إسناد. وهذا يذكرنا أيضا، هذان الملحظان يذكرنا بنصيحة الطلاب الذين يعملون على تحقيق كتب أو على إخراج بعض الكتب أو على فهرسة بعض الكتب، أن ينتبهوا لهذه القضية. فمثلا إذا جاء عنده الحديث بلفظ الأعمال بالنيات، وهو يعرف أن الحديث مشهور بين الناس بلفظ إنما الأعمال بالنيات، فعليه في السهرس أن يقول إنما الأعمال بالنيات يساوي الأعمال بالنية، ثم يحيل إلى موطن الحديث حتى يحسن الانتفاع بالفهرس الذي يصنع. وهكذا إذا كان جزء من الحديث مشهور في وسط الحديث، أو الحديث يتضمن مقاطع مختلفة، فيحاول يفهرس جميع هذه المقاطع حتى يستطيع الباحث أن ينتفع من هذا الفهرس انتفاعا جيدا، ويخدم طلبة العلم خدمة كبيرة بذلك. طيب، فنقول الكتب التي تخدم هذه الوسيلة، أولها أو نجعلها مرقمة بالحروف حتى لا يختل علينا تقليد، نقول ألف الكتب التي رتبت على حروف المعجم، ألف الكتب التي رتبت على حروف المعجم. وفي الحقيقة لا أستحضر كتابا مسندا مرتبا على حروف المعجم إلا مسند الفردوس، إلا كتاب مسند الفردوس لأبي منصور الديلمي. وقلنا لكم أنه ليس هو الفردوس، الفردوس كتاب والده، كتاب شيرويه بن شهردار، ألفه خاليا من الأسانيد، ثم جاء ابنه شهردار بن شيرويه وأسند أحاديث أبيه التي وجد أسانيدها. فهذا الكتاب هو الكتاب الوحيد المسند الذي أستحضره الذي رتب على حروف المعجم. باقي الكتب كلها عبارة عن كتب محذوفة الأسانيد تعزو إلى أماكن وجود الحديث وإلى من أخرج الحديث. ومن أشهر هذه الكتب الجامع الصغير السيوطي وزيادته، الذي خدمه الشيخ الألباني حفظه الله في كتابيه صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وأيضا للسيوطي كتاب آخر لكنه مات ولم يتمه، وهو الجامع الكبير، الجامع الكبير والقسم الأول من هذا الكتاب، وهو أحاديث الأقوال، الأحاديث التي هي عبارة عن قول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتب على حروف الهجاء. أما القسم الثاني وهو الأحاديث الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتب على المسانيد كما ذكرنا آنفا عند كلامنا عن ترتيب المسانيد. فالجامع الكبير أيضا كتاب مرتب أو مرتبة للأحاديث فيه على فرق المتن وعلى حروف الهجاء. هناك كتاب من اقتناه فكأنه اقتنى الجامع الكبير والجامع الصغير، بل هو اقتناهما فعلا، وهو كنز العمال للمتقي الهندي. وهو كتاب في الحقيقة على قدم طبعه وعلى صدور طبع كتب كثيرة من كتب السنة، لكن ما زال في الحقيقة مهم للتخريج، خاصة بفهرسه الذي صدر في مجلدين ضخمين. ونحن من خلال كلامنا عن التخريج من خلال الكتب المرتبة على حروف المعجم أو على أطراف أحاديثها، رتبت أطراف أحاديثها على حروف المعجم، نستفيد من هذا الكتاب من خلال الفهرس، من خلال الفهرس الذي صنع له. فهذا الفهرس مرتب طبعا على حروف المعجم، وجمع بين الجامع الكبير والجامع الصغير، ورتب الكتاب على أبواب الفقه لا على حروف المعجم. لكن لما وضع له فهرس على حروف المعجم على أطراف الحديث نفع أن يذكر في هذا الباب، وقلنا من كان عنده هذا الكتاب فهو مستغني في الحقيقة عن الجامع الكبير والجامع الصغير، وإلا إذا أراد يعني ينقص فقط ترتيب قسم الأفعال على المسانيد، قسم الأفعال على المسانيد لن يكون عنده قسم الأفعال مرتب على المسانيد. فلو أن أحدا يفهرس الكتاب على المسانيد يصبح عندك الجامع الكبير كاملا والجامع الصغير كاملا، وبترتيبه على جميع أشكال الترتيب على الموضوعات وعلى أطراف الحديث وعلى المثل. أيضا كتاب آخر أو كتب أخرى مشهورة من التي رتبت أحاديثه على حروف المعجم، كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة. الأحاديث المشتهرة على الألسنة يعني الدائرة بين الناس التي يذكرها الناس في احتجاجاتهم، في أسواقهم، في معاملاتهم، في استشهادهم، الناس عموما سواء منهم العلماء والعامة. اعتنى العلماء بتأليف كتب تبين مراتب هذه الأحاديث، وهل هي أحاديث مقبولة أو مردودة على اختلاف درجات القبول والرد. وأقدم من ألف كتابا في ذلك هو الزركشي. الزركشي هو أول من ألف كتابا في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وسماه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، ومشتهر ومطبوع باسم التذكرة في الأحاديث المشتهرة. هذا الكتاب من كتب الأحاديث، بل هو أول كتاب قلنا في الحديث المشتهر على الألسنة، لكنه مرتب على أبواب الفقه، وهو الوحيد من كتب الحديث المشتهر على الألسنة المرتب على أبواب الفقه. بقية الكتب الآتية كلها مرتبة على حروف المعجم، رتبت أطراف الأحاديث على حروف المعجم. تلاه في التأليف الحافظ بن حجر بنفس المسمى اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، وهذا الكتاب لم يطبع حتى الآن، كتاب الحافظ بن حجر لم يطبع. أجل كتاب في الحقيقة في بيان الأحاديث المشهورة على الألسنة هو كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث، في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي، للإمام السخاوي. هو أجل هذه الكتب، وهو كتاب نافع جدا من كتب التخريج، لا يستغنى عنه أبدا، وينصح باقتنائه عموما حتى لغير المختصين، لأن الأحاديث الدائرة على الألسنة يحتاج فعلا الإنسان إلى معرفة صحيحها من ضعيفها. وغالب الأحاديث التي كانت موجودة في عصر السخاوي نجدها إلى اليوم هي نفسها المتداولة بين ألسنة الناس، بل عصر السخاوي لعله كان في عناية بالحديث حتى عند العامة أكثر من الآن، فيعني كثير من الحديث قد لا تجدها، ويندر أن لا تجد حديثا في الكتاب من المتداول على ألسنة الناس إلا إذا كان مكتوب حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم محتمل. أيضا الكتب المهمة كتاب للسيوطي باسم الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. والسيوطي طبعا جاء بعد الزركشي وأخذ كتاب الزركشي ولخصه وزاد عليه في هذا الكتاب الذي ذكرناه لكم، الدرر المنتثرة. ثم جاء أحد العلماء الذين تأخروا عن هؤلاء جميعا بعد السيوطي وبعد السخاوي، وهو ابن طولون، فألف كتابا سماه الشذرة في الأحاديث المشتهرة، مطبوع كل الكتب السابقة مطبوعة ما عدا كتاب الحافظ بن حجر. الشذرة في الأحاديث المشتهرة جمع فيه بين الكتب الثلاثة السابقة، كتاب الزركشي وكتاب السخاوي وكتاب السيوطي، ليس له في الكتاب إلا مجرد الجمع. ثم جاء بعده أيضا أحد العلماء المجيدين، وهو بدر الدين الغزلي صاحب الكواكب السائرة في عام 110، فألف كتابا سماه إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسنة، مطبوع أيضا، جمع فيه بين الكتب السابقة وأضاف إضافات كثيرة ومفيدة. وجاء حفيد للمصنف وهو أحمد بن عبد الكريم الغزلي أيضا، فالتقط من هذا الكتاب ما وصف بأنه لا يثبت فيه حديث، باب معين أو معنى معين لا يثبت فيه حديث، في الكتاب الذي حققه الشيخ بكر أبو زيد الجد الحفيف فيما لا يثبت فيه حديث لأحمد بن عبد الكريم الغزي. وجاء أيضا إمام آخر وهو الجنيني إبراهيم بن سليمان بن محمد الجنيني، فأخذ زيادات كتاب الغزي إتقان ما يحسن على المقاصد الحسنة، استلها من الكتاب حتى يبرز هذه الزيادات ويبين ما هي الإضافات التي أضافها الغزي على السخاوي. من أهم الكتب المتأخرة والتي جمعت ما سبق كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على ألسنة الناس للعجلون. هذا الكتاب مهم، وجمع كما قلنا هو عبارة عن خلاصة الكتب السابقة، لكن يعيبه أمران، يعيب هذا الكتاب أمران، مع أنه أجمع الكتب من ناحية عدد الحديث أكثرها عدد الحديث، لكن يعيبه أمران. الأمر الأول أن المؤلف اختصر كلام السخاوي والمخرجين اختصارا كبيرا جدا، حتى ربما اكتفى في بعض الحين إلى ذكر اسم العالم فقط، أخرجه فلان وفلان وفلان. أما الأسانيد التي كان يسوقها السخاوي والكلام على الأسانيد وما يتعلق به فحذفه كله، ولم يبقي إلا على شيء يسير من ذلك. وهذا ولا شك يعني يجعل الناظر والقارئ لا يستفيد الفائدة المطلوبة، ما هو مثل كتاب السخاوي الذي فيه نوع توسع. العيب الثاني أن المؤلف متصوف من الدرجة الأولى، وأدخل يعني طبعا هذه العقيدة أو عقيدة في كثير من أحكامه وفي ما يتعرض له في الكتاب، يعني يظهر من أثناء قراءته في الكتاب أن الرجل حاول أن يبث فكره الصوفي من خلال أحكامه على الأحاديث وما يتعلق به. هناك كتب كثيرة أخرى أيضا في الأحاديث المشهورة، لكن هذه تعتبر دون هذه الكتب وأهمها. باء، فقرة باء، ما زلنا في الكتب التي تخدم التخريج من خلال صرف المتن. الفهارس والكشافات الحديثة التي صنعت في أواخر الكتب المحققة أو التي أفردت بالتصنيف. لا يخفاكم أن كثيرا من الكتب المحققة من كتب السنة أصبح المحققون يعتنون بذكر أو بصنع فهارس على أطراف الأحاديث لتلك الكتب، وبعضها أعمال متقنة وجيدة ولا يكاد ينخرم منها حديث، وبعضها يعتبرها النقص. على كل حال هذه الفهارس ولا شك خادمة في تخريج الحديث، ونستعرض فقط الفهارس كثيرة جدا، لكن نستعرض الكتب التسعة وفهارسها باعتبار أنها أهم الكتب، وإن كان هناك أشياء أخرى نضيفها. فمثلا صحيح البخاري من أجود الفهارس التي صنعت له فهرس مطبوع منفردا باسم دليل القاري لمواضع الحديث من صحيح البخاري للغنيمان، مطبوع في مجلد واحد، وهو على فتح الباري الطبعة السلفية، يعني صنع هذا الكتاب على فتح الباري الطبعة السلفية. ويمتاز أنه حتى لو كان عندك طبعة أخرى ممكن أن تقف الحديث، لأنه عين لك الباب والكتاب، يقول لك كتاب الصلاة مثلا الباب رقم كذا ويسمي لك كذا، ثم يذكر رقم المجلد والصفحة ورقم الحديث لترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. فسواء عندك قراءة سلفية أو غيرها يمكن أن تقف على الحديث وأماكن تكرره عند البخاري. صحيح مسلم الطبعة المشهورة طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي صنع مجلدا كاملا جعله فهارس، المجلد الخامس من صحيح مسلم كله فهارس للكتاب، منها فهارس على أطراف الأحاديث. سنن أبي داود كانت أفضل طبعة موجودة طبعة عزة الدعاس، وفي آخرها فهارس أيضا، ولكن صدرت بعد ذلك طبعة بتحقيق محمد عوامة، هي أجود الطبعات حتى الآن طبعة محمد عوامة لسنن أبي داود، لكن هذه الطبعة لم يصدر لها فهرس حتى الآن، وإن كان المحقق وعد بإصدار فهرس، والكتاب لم يخرج إلا قريبا من قبل أشهر قليلة أو لعله شهر واحد فقط، ووعد بإخراج فهرس له. وبقي جامع الترمذي صنع له فهرس منفرد، بل صنعت له فهارس منفردة في الحقيقة موجودة في المكتبات، ولا أعرف له طبعة مفارسة فهرس جيدة. سنن النسائي التي بحاشيتها زهر الربا للسيوطي شرح سنن النسائي، زهر شرح المجتبى، وبحاشيتها أيضا شرح السندي أو حاشية السندي، اعتنى بها ورقمها عبد الفتاح أبو غدة، وصنع أيضا مجلدا كاملا فهارس للكتاب. سنن ابن ماجه حققها وأخرجها الشيخ محمد فؤاد الباقي عليه رحمة الله، وصنع أيضا لها فهارس. مسند الإمام أحمد وقبله موطأ مالك أخرجه أيضا محمد فؤاد عبد الباقي وصنع له فهارس، وطبعا موطأ مالك روايات متعددة، فالرواية المشهورة هي التي أخرجها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وصنع لها الفهارس، وهناك رواية أخرى غالبها خرج مطبوعا محققا ومفهرسا أيضا. مسند الإمام أحمد أيضا له فهرسان جيدان الفهرس الأول المسمى بمرشد المحتار من صنع وإعداد الشيخ حمدي السلفي حفظه الله، وأيضا كتاب اسمه الكشف الرحماني أو الكشف الرباني في تكتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني لرجل اسمه عبد الله ناصر الرحماني، وهو في 4 مجلدات ميزة هذا الكتاب اسم الكتاب المنهج الأسعد لترتيب مسند أحمد المنهج الأسعد. ميزة هذا الكتاب أنه فارس فيه 4 طبعات للمسند في فهرس واحد 4 مجلدات فارس 4 طبعات، الطبعة المشهورة التي في 6 مجلدات المطبوعة سنة 1300 قديمة جدا، والطبعة الثانية التي تحقيق الشيخ أحمد شاكر، والطبعة الثالثة التي بترتيب الساعاتي الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، والطبعة الرابعة ما هي ذكروني كيف؟ نعم هي 3 طبعات أو 4، هي هذه 3 طبعات هي 3 طبعات فهرسها المفهرس الشيخ عبد الله ناصر الرحماني في هذا الكتاب المنهج الأسعد، يعني هم أفضل فهرسان مسند أحمد. باقي سنن الدارمي له فهرس مطبوع بتحقيق أو بإعداد أحمد عبد الله الرفاعي، أحمد عبد الله الرفاعي أفضل فهرس لهذا الكتاب على أطراف الحديث والمسانيد، وأخرج سنن الدارمي مصطفى البغى أيضا بفهرس في آخره هناك فهارس أيضا كثيرة أخرجتها عالم الكتب، مكتبة عالم الكتب وحقق الفهارس فيما ذكرتها لأنها من الفهارس المتقنة، وأشرف على إصدار هذه الفهارس الدكتور سمير طه المجبور، وتجد في الغالب أنه 4 أو 5 اشتركوا في إصدار فهارس واحد. أصدرت فهارس لمصنف عبد الرزاق وفهارس في 4 مجلدات فهارس مصنف عبد الرزاق في 4 مجلدات فهرس متقن على أطراف الأحاديث المجلد الأول والثاني والثالث والرابع على المسانيد، وأيضا أخرجوا فهرس لمستدرك الحاكم في 2 ضخمين ولمجمع الزوائد ومنبع الفوائد في 4 مجلدات ضخام، ولسنن الدارقطني أيضا في 2 كبار، ولنصب الراية للزيلعي، وهي فهارس متقنة. والفهارس كثيرة جدا، أصبحت تخرج أيضا فهارس متعددة للكتاب الواحد، لكن حقيقة هنا أشير إلى أمر وهو أنه من واجب هؤلاء المفهرسين علينا أن نشكرهم وأن ندعو لهم وأن نقيد انتفاعنا بهذه الفهارس في أواخر المصادر والمراجع، يعني لما لما أستفيد من كتاب لا أذكره، كما أذكر الدوريات المفروض أني آتي في آخر عملي أو تحقيقي أو تأليفي أذكر عنوان جديد، ما في داعي أدخل في ترقيم المصادر والمراجع لأنه ليس مصدرا ولا مرجعا حتى لا نتكثر بالفهارس، فنقول مثلا الفهارس التي انتفعت بها، وتبين أنك لم تذكر إلا الفهارس التي فعلا انتفعت بها انتفاعا كبيرا، مو أي فهارس رجعت إليه، من باب فقط من باب شكر عمل هؤلاء حتى يتشجعوا ويتشجع غيرهم على تقديم وعلى إعانة العلماء وطلبة العلم مثل هذه الفهارس، وتذكر الفهارس الجيدة التي كثر انتفاعك بها. أيضا من الفهارس المهمة كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي، وهو كتاب ضخم لأبي هاجر محمد السعيد بن البسيوني زغلول. ميزة هذا الكتاب أنه جمع بين 150 كتاب، وخرج له ذيل أيضا في هذا الكتاب. الكتاب جيد من ناحية الإعانة فهرس، وإن كان فيه يعني أما عدم الدقة فهي حاصلة فيه، الكتاب غير دقيق يعني، لكنه مفيد ونافع و يعني لا يستغنى عن حقيقة لأنه ينفع كثيرا. أيضا من الكتب الجيدة الجامع المفهرس لمصنفات الألباني الذي فهرس فيه معده سليم الهلالي مجموعة من مؤلفات الألباني المطبوعة. هناك كتب قديمة، يعني فكرة الفهرس على أطراف الأحاديث فكرة قديمة، ومن أقدم الكتب التي فهرست من أحد العلماء هو المجروحين لابن حبان، ف فقد فهرس أحاديثه ابن طاهر المقدسي محمد بن طاهر المقدسي المشهور بن قيسراني في كتاب سماه تذكرة الحفار وهو مطبوع، فهرس كتاب المجروحين على حروف المعجم الأحاديث التي فيه. ميزة هذا الكتاب أنه ليس فهرس فقط، لأن المؤلف أعلم، فهو فهرس ويذكر لك حكم ابن حبان على الحديث بعد سياق فرسه والراوي الذي تكلم فيه بسبب يعني علة التضعيف، ثم قد يضيف أيضا ابن طاهر رأيه الشخصي، وهذه أيضا مهمة وفائدة كبيرة جدا. وصنع كذلك ابن طاهر المقدسي كتابا آخر وهو ذخيرة الحفاظ، ذخيرة الحفاظ فهرس فيها الكامل لابن عدي، كتاب الكامل لابن عدي، وقد طبع هذا الكتاب في 5 مجلدات كتاب ضخم، وفيه نفس المزايا السابقة أنه مرتب على حروف المعجم حديثه، وأيضا قد يتعقب ابن طاهر المقدسي بعض الأحاديث برأي خاص له مفيد ويعتبر إضافة ولا شك على أحكام من سبقوا على هذا الحديث. هذه أهم الكتب التي ألفت على فهارس أو على ترتيب الأحاديث على حروف المعجم. الوسيلة الثانية ضمن استخراج الحديث من خلال المتن، قلنا الطريقة الثانية هي استخراج الحديث من خلال من طريق المتن أو من خلال المتن. الوسيلة الأولى التي سبق من خلال طرف المتن، الوسيلة الثانية استخراج الحديث عن طريق كلمة باردة فيه، كلمة باردة من أثناء المتن من وسط المتن أو من أوله وآخره، المقصود أنه من أثناء المتن. أشهر كتاب يخدم هذا نعتبره مثلا رقم ألف المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي ألفه جماعة من المستشرقين، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي طبع في 8 مجلدات، المجلد الثامن فهرس للأعلام طبع منفردا. الكتاب مفيد ولا شك على إعواز ممكن أن نقول كبير، على إعواز كبير فيه، يعني ممكن يكون الحديث ضمن الكتب المخدومة وهي الكتب التسعة، الكتب التي فهرسها هذا الكتاب هي الكتب التسعة. إيش نقصد بالكتب التسعة؟ الكتب الستة المشهورة مضافا إليها موطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد، فقام بخدمة هذه الكتب وفهرسها على الكلمات الباردة في هذه الأحاديث، يعني نقصد بالكلمات الباردة الكلمات التي لا يكثر جدا دورانها في الأحاديث، فمثلا بعض الأحرف هذه يستحيل أن تكون إن الذين لا يمكن أبدا أن تكون ضمن هذا الفهرس، بعض الكلمات التي قد تكثر يعني مثلا مثل إيش جيبوا كذا كلمات كثيرة، نعم مثلا لفظ الجلالة، لفظ الجلالة يستحيل أن يفهم، الواضحات دائما تغيب عن الذهن، فالمقصود أن الألفاظ غير الباردة هذه لا تفارس في هذا الكتاب. وأقول قد نجد حديثا ضمن هذه الكتب بل أحاديث في مسند أحمد في صحيح البخاري، وندير اللفظ على جميع يعني نأخذ الحديث من أوله إلى آخره ونراجع المعجم الفارس فلا نجد الحديث ولا في كلمة منه، مما يدل على وجود نقص كبير في هذا الكتاب فعلا، وإن كان خدمة كبيرة وجليلة الكتاب، وخاصة لمن أراد أنه يعني يؤلف فيما يشبه التفسير الموضوعي، أنك تستحضر أحاديث كثيرة حول قضية نبوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب يخدم خدمة كبيرة من هذه الناحية. الكتاب الثاني أو باء الفقرة رقم باء الفهارس الحديثة التي صنعها بعض الكتاب على الألفاظ، نفس الفكرة السابقة قام باتباعها بعض الكتاب المعاصرين، فصنعوا فهارس للألفاظ النبوية لكتب معينة، فمثلا سنن ابن ماجه أخرجه الدكتور مصطفى الأعظمي مذيلا بفهارس على الألفاظ في آخر الكتاب، سنن ابن ماجه مجلدين والفهارس مجلدين أيضا، فهارس دقيقة ما في ولا كلمة كاملة